وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثامنة، وأما كفاية المسمى فيكفي لإثباته إطلاق الآية الكريمة. قلنا إن في مسح الرجلين بحثين، في مسح الرأس البحث الأول هل يجب مسح الرأس بتمامه أم خصوص جزءا منه الذي هو عبارة عن خصوص المقدم من الرأس. انتهينا في الدرس السابق وقلنا إن الصحيح لا يجب استيعاب مسح تمام الرأس، وإنما يكفي مسح خصوص المقدم من الرأس، وذلك على أساس دليلين: إما دعوة التسالم على ذلك، هذا الدليل الأول، والتسالم مرتبة أعلى وأوضح من الإجماع، والدليل الثاني التمسك بصحيحة أو التمسك بالروايات المتضافرة، ويقتصر المصنف على واحد منها وهي صحيحة محمد بن مسلم، والمعارض صحيحة الحسين بن العلاء التي جوزت المسح على المقدم والمؤخر. الشيخ يقول هذا المعارض إما نقول قد هجره الأصحاب، وهجر الأصحاب موهن للرواية عن الاعتبار، أو نقول لا، إن الرواية مطروحة لأنها موافقة للعامة، فنأخذ ماذا؟ بالروايات المخالفة، خذ ما خالف القوم فإن الرشد في خلافهم. هذا هو البحث الأول، انتهينا منه بالأمس. البحث الثاني بعد الفراغ عن تعين المسح بخصوص المقدم من الرأس، نسأل هذا السؤال: بأي مقدار يمسح؟ هل يكفي المسمى ولو بالأنامل، أم لا بد من إصبع على قول، أو ثلاثة أصابع على قول آخر؟ هذا البحث لا يرتبط بالممسوح، وإنما يرتبط بالماسح، مقدار الماسح، مسمى المسح على المقدم أم بإصبع أو إصبعين على الخلاف اللي موجود. المصنف يقول الصحيح يكفي مسمى المسح، واستدل على ذلك بدليلين: الدليل الأول التمسك بقوله تعالى وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا العفو برؤوسكم، فإن هذه الآية أمرتنا بالمسح، وحيث إن المقصود من المسح هو بعض الرأس بقرينة الروايات المفسرة إن الباء للتبعيض، فيجب مسح البعض، وحيث لم تقيد مسح البعض بأي مقدار من الماسح، وإنما أمرت بمسح بعض الرأس، أما بإصبع بأكثر لم تقيد ذلك. ونحن نعلم في الأصول إن الإطلاق وإن الطبيعة تتحقق بأول مرتبة من مراتب وجود الطبيعة، أول مرتبة من مراتب وجود الطبيعة، ولو بالمسمى يتحقق عنوان المسح البعضي. هذا الدليل الأول، هو التمسك ماذا؟ بدعوى الإطلاق. الآية أمرت بمسح الرأس وبمعونة الروايات المفسرة أن الباء للتبعيض، إذن يجب مسح بعض الرأس، وحيث لم تقيد بكم يمسح هذا البعض، فالإطلاق يتحقق في أول مراتبه، ويكفي أن يكون المسمى اللي يحقق إطلاق الطبيعة. هذا الدليل الأول واضح. والدليل الثاني التمسك بصحيحة الأخوين زرارة ابن أعين وبكير ابن أعين. زرارة ابن أعين وبكير ابن أعين سأل الإمام الصادق عليه السلام، من جملة ما أجاب عليه السلام قال: وإذا مسحت بشيء من رأسك، بعد أو بشيء من قدميك فقد أجزأك. بشيء يعني بأي شيء تمسح فقد أجزأك، من دون تحديد مقدار الماسح، أي شيء تمسح به فقد أجزأك. فعلى هذا الأساس من يذهب إلى المسح بأكثر من مقدار المسمى عليه أن يأتي ماذا؟ بالدليل. ولا يوجد دليل واضح على التحديد بالأكثر. هذا البحث الثاني واضح ما بأي كلام. يقول: وأما كفاية المسمى دليلان عندنا. الأول: فيكفي لإثباته إطلاق الآية الكريمة بأي تقرير؟ فإنها أمرت بمسح بعض الرأس بقرينة باء التبعيض، فإن ذكر الباء يدل على أن الواجب مسح بعض الرأس. طبعا الباء للتبعيض، خب تدرون حين الباء مو مجيها للتبعيض دائما، لكن لولا الروايات المفسرة لما حملت الباء على التبعيض. فمن هنا حينما واحد يجي يقرأ نحو إن سوبوي لا يرى الباء للتبعيض، أي لا قيمة هذا الكلام؟ في صنع عصوم إن هنا الباء للتبعيض ما لا قيمة. فإن ذكر الباء يدل على إن الواجب مسح بعض الرأس، وحيث لم يقيد هذا البعض، لم يقيد هذا البعض بكم يمسح البعض، فيثبت الإطلاق. ولا يقول قائل، قد يجي واحد يشكر بأن الآية ليست في مقام البيان وإنما هي في مقام التشريع، ونحن نتمسك بالإطلاق متى؟ بالأصول من مقدمات الحكمة، إذا كان المولى في مقام البيان، وأما إذا كان في مقام التشريع لا معنى للتمسك بإطلاقه. يعني بتعبير المولى قال عليكم التوضأ، أما بأي طريقة نتوضأ؟ من الأعلى إلى الأسفل؟ مثلا بالنسبة للوجه يكفي مسمى بالقدم؟ مو في مقام بيان هذه التفاصيل، هو في مقام تشريع حقيقة جديدة الناس لم تعهدها قبل، هي الوضوء. فشون نتمسك بالإطلاق؟ قد واحد يجي يشكر، من يجاوب؟ هذا جاوبنا عنه. أحسنتم، هذا جاوبنا، قلنا هذه الآية جزما في مقام البيان. احنا قلنا الفرق بين البيان والتشريع، شنو الفرق؟ في مقام التشريع صب الحكم على الموضوع من دون بيان اي تفصيل للموضوع، اقيم الصلاة، انت ما يمكن خلال اقيم الصلاة اي قيد تنفي، والله اشكل اطمئنان طمأنينة، اشك بجلسة الاستراحة، والله قال اقيم الصلاة، كل هاي الامور ما اعتبرها، مو في مقام بيان تفاصيل الصلاة حتى تتمسك بإطلاقها. هذا معناه يسمونه في مقام التشريع صب الحكم على الطبيعة من دون ذكر أي تفصيل. وأخرى يصب الحكم على الطبيعة مع ملاحظة تفصيل لتلك الطبيعة. فهنا هذه التفاصيل المذكورة علينا الالتزام بها، وأي تفصيل نشك فيه يمكن أن نتمسك بالإطلاق ماذا لنفيه. فآية الوضوء جزما في مقام البيان، إذ قالت إذا قمتم إلى الصلاة، يعني هي إجت إيش وقت تبين أن الوضوء يأتي قبل الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، شوف التفاصيل، وجوهكم وأيديكم إلى، شوف التفصيل المرافق، وامسحوا برؤوسكم وهكذا. فالآية أرادت تفصيل جملة من الأفعال، فكل شيء نشك المضمضة جزء من الوضوء أم لا، شو نقول؟ لماذا؟ بالإطلاق، إذ لو كانت جزء لقيدها مثل ما قيد مسح الرأس، الاستنشاق، وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، كلها هاي الأمور تقدر تنفيها. فلي تيجي واحد يقول والله أنت شلون تتمسك بالإطلاق وتكتفي بمسح البعض وهذا يتحقق بمقدار المسمى، وتقول لي الآية مو في مقام بيان. أقول بابا أنت أصلا مشتبه، الآية جزما في مقام البيان. فلو أرادت أنه يمسح بإصبع أو بإصبعين من الرأس لكان على القرآن أن يبين هذه الحقيقة، واحد ما بين نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. هاي قضية كنا نلتفت إلها، إنه شلون نعرف المولى في مقام البيان أم لا.
شيخنا البيان هم يكون مراتب، يعني مثل مرة الوضوء يحكي عنه بشكل عام، مرة بشكل تفصيلي أكثر.
ماكو أي المهم أكو بيان.
البيان بشكل مراتب بعد الآية ما منطرق لهاي الجزئيات اللي بالوضوء.
لا 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 لا. أي لا هي لا لا. أكو مرة في مقام بيان من جهة دون جهة. جهة دون جهة.
نعم.
هذا يجي كلامكم. أما هي نفس هذا الجهة اللي قاعد يفصل بها الإمام. نفس هذه الجهة. من جهة دون جهة هذا أم خلاف سابقا إحنا طرحنا. يعني بين حقيقة دون حقيقة. يعني مثل فكلوا مما أمسكنا. آية صريحة بالقرآن. تقدر اليوم تتمسك بيها وتبني على أن موضع عضة الكلب طاهرة؟ شو تقول؟ تقول والله القرآن قال كل مما أمسكنا ولم يشير إلى أنه هذا الموضع نجس. نقول لا بابا، هي مو في مقام بيان جهة الطهارة والنجاسة، هي في مقام بيان أن عضة الكلب تقوم مقام الآلة سكينة في الذبح، أنه من حيث التذكية لا يشترط فريد الأوداج الأربعة، في مقام بيان من هذه الناحية، تسمية ما يحتاج، قبلة ما يحتاج، من هاي الجهة كل ما يعتبر في الذبيحة من شروط ساقطة هنا. أما الجهات الأخرى اللي ما لها علاقة بمسألة الذبيحة، الطهارة وشيء، ما تقدر تتمسك بها إطلاقا. هاي جهة دون جهة كلامكم يجي.
لا أقول شيخ أنا ما جهة دون جهة من حيث
لا 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 هذا لا هذا لا بعد هذا الدقة ما يصير للمولى بعد ما أكثر نحكم عليه أكثر بعد. زين هذا واحد الدليل الأول، وقد واحد يشكل قلنا هذا الإشكال ضعيف. الدليل الثاني على أن صحيح الزرارة وبكير وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قرينا هو إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، وغيرها غير هذه الصحيحة واضح في ذلك. ومعه بلا شوف عبارة الشيخ، ومعه الشيخ يريد يشكل على العامة اللي هم شي يمسحون العامة الإذن والرأس وكله يمسحونه، فما عليه بعض العامة، يعني مو كل العامة، من مسح تمام الرأس حتى الأذنين لا دليل عليه. هاي العبارة محلها بالنقطة الثامنة والسابعة، بالسابعة والثامنة، بالسابعة هاي احنا في السابعة نريد نتكلم مسح تمام الرأس وشيء من يمه. احنا جماعتنا بمقتضى التسالم والروايات المتضافرة مسح البعض، ابناء العامة لا، كل الرأس ويضربون حتى الاذن. الظاهر هاي طافرة من التنضيد، يمكن ما أشوف شو ناجاية هاي، هاي ما محلها هنا، لأن إحنا بالنقطة الثامنة ما قاعد نتكلم عن نفس الرأس، عن الماسح، المسمى يكفي بس تمدي لك إيد يو اصبع اصبعين. فما ضاق بالدقن هاي العبارة محلها مو هنا، محلها هناك اساسا. تأملوا بها وشوفوها. ها؟
هو هنا يقول مثلا بعض الرأس، الواجب
مثل
بعض
الرأس، البعض في مقابل التمام
يعني كل.
لا، كفاية المسمى. شنو معنى كفاية المسمى؟ المسمى من البعض، خب حليناها، قلنا البعض كافي.
إذا كفى البعض معناته يقول بعد
في
ومعه في ما عليه بعض العامة
تمام
الرأس،
إذا
أكو بعض
أو تمام. إيه هاي شنو علاقة بالنقطة رقم 8؟ بالنقطة رقم 8 قاعد نتحدث عن الماسح. بالنقطة رقم 8 نتحدث عن المقدار. يبدو هاي هناك مكانها، ما لها علاقة بالنقطة رقم 8.
شيخنا هو النقطة السابقة والثامنة كأنه تنقح لنا المقدار طولا وعرضا.
لا 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 أبد أبد أبد. النقطة رقم 8 تتحدث عن عن مقدار الممسوح، بينما النقطة الثامنة لا، تتكلم عن مقدار الماسح. راجعوها شوفوا زين. وأما إن الواجب، الآن انتقلنا في النقطة رقم 9 إلى الواجب الأخير من واجبات الوضوء هو مسح الرجلين. الشيخ في مسألة مسح الرجلين تقريبا يثير نقاط عديدة ما تنتهي هذه النقاط إلى أحد شرائط الوضوء، يعني يتوسع في طرح النقاط اللي ترتبط بمسح الرجلين. بعد يصير الحساب عليك في النقطة رقم 1 في مسح الرجلين، هل يجب مسح الرجلين كما تفعل الإمامية أم يجب غسل الرجلين كما تفعل بقية المذاهب؟ الشيخ يقول نحن الإمامية حينما ذهبنا إلى لزوم المسح فدليلنا على ذلك ما يلي: إن كلمة الرجلين على أرجلكم يعني لا تخلو، إما تقرأ بالجر أو تقرأ بالنصب، أي بعبارة أخرى الرسم القرآني لهذه الكلمة هل هي بالجر أم بالنصب؟ طبعا بالقراءة هي بالنصب، فإذا بنينا على قراءة الجار وعدنا صحيح الزرارة، إذا تراجعوها يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الأصح، هل قراءة الأرجل بالنصب أم الجار؟ شو يقول للإمام؟ يقول قراءة الخفض، فالصحيح هي قراءة الجار. إذا يوجد إذن تلاعب بالقرآن، بدل ما أنه مجرورة فتحوها الجماعة، لأن الإمام المعصوم يأكد أن الصحيحة هي قراءة الخفض. حتى لو هذا خلنا نمشي الآن قراءة الجار، خلنا نمشي بها، هذا احتمال. احتمال آخر قراءة النصب، قراءة حفص بن عاصم. اليوم القراءة اللي مشهورة عندنا هي القراءة على قراءة النصر. على كلا التقديرين ننتهي إلى لزوم المسح، إما على قراءة الجار فهي معطوفة على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كما إن الرؤوس مجرورة، هو الأرجل بناء على قراءة الجار مجرورة، وصير القضية واضحة. وأما على تقدير قراءة النصب فهي معطوفة على محل الرؤوس مو على نفس الرؤوس، وحيث إن محل الرؤوس المفعولية امسحوا برؤوسكم، على ماذا؟ امسحوا رؤوسكم. فشو يصير أيضا؟ امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، هاي قراءة قراءة عاصم، فأيضا يتعين المسح. فالمسح على قراءة الجر واضح يجب المسح، وعلى قراءة النصب بناء على عطفها على محل الرأس وهو محل المفعولية فصير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. أما العامة الذين ذهبوا إلى الغسل ف فحاولوا أن يوجهوا ذلك على أساس قراءة الجر وعلى أساس قراءة النصب. الشيخ فقط ركز على قراءة الجر، ما يقولون بقراءة الجر، يقول بناء على قراءة الجار فكلمة الأرجل معطوفة على أي شيء؟ سيقول معطوفة على الوجوه وعلى الأيدي، تصير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. فإذا معطوفة على المنصوب بعد كيف جرت بناء على قراءة الجار؟ ها ايش قالوا بعد؟ عجيب. قالوا لأجل المجاورة، لأن الأرجل مجاورة للرؤوس والرؤوس مجرورة، إذا الأرجل لازم تصير مجرورة، وإلا هي معطوفة ماذا؟ على صدر الآية، إما الوجه أو الأيدي، وجرات لأجل المجاورة مع الرؤوس. وما اكتفوا، استشهدون بهذا المثل، جحر ضب خرب، يقول خرب المفروض هي شنو؟ خبر، ولكن ليش جرت؟ لان جاورت الضب ضب. فهذا هكذا وجه القضية. الشيخ شي يعلق بناء على قراءة الجار، يقول اولا ان جر الشيء للمجاورة يشترط فيه عدم الفصل كما في المثال اللي ذكره، وأما هنا برؤوسكم وبواو العطف، هذا واحد. وثانيا إن الذوق السليم يأبى أن تكون كلمة الأرجل معطوفة على الأيدي وعلى الوجوه، وذلك لأن العطف شيء على شيء، الذوق السليم لابد أن لا يكون فاصل طويل بين المعطوف والمعطوف عليه، وثانيا أن لا يكون هذا الفاصل بأمر أجنبي واستئناف كلام جديد. إذ القرآن بعد أن انتهى من عملية الغسل اغسلوا وجوهكم وأيديكم تحدث بكلام جديد وامسحوا، فهذا الكلام الجديد اللي هو يتحدث عن عملية المسح يجعل من عطف الأرجل على الوجه أو على الأيادي عطف على شيء بعيد مع فاصل بشيء أجنبي. فقراءة الجر يعني أنه لا تأتي بهذا الشيء أساسا، وحتى على قراءة النصب اللي هي الآن موجودة في القرآن والشيخ ما تعرض لها، قراءة النصب تصير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة النصب. هنا نخبر على قراءة النصب شلون صارت، يقول هنا إما معطوفة على العامل المسح امسحوا بأرجلكم، العفو، إما معطوفة على الغسل أو نقدر لها عامل تصير وامسحوا بأرجلكم، هذا العامل المقدم، واغسلوا أرجلكم. شوها علفتها ماء وتبنها. المهم الفخر الرازي شي يقول، عند عبارة الفخر الرازي يقول هذه التأويلات التي يقول نحن جئنا بها لأجل، هي هاي عبارة يقول لأجل كثرة النصوص التي عندنا، وهذا معناه أنه لا قدسية في القرآن الكريم، يقول وإلا القرآن واضح عندنا أنه العطف على القريب، يقول ولكن كيف نفعل بتلك النصوص التي أمرتنا بوجوب غسل الأرجل؟ يقول اضطررنا أن نؤول القرآن بتأويلات بعيدة على أساس تلك النصوص، هذا معنى أنه أهمية النصوص عندهم أهم من القرآن الكريم. يقول وإلا إحنا نحذر في الآية ظاهرة في لزوم مسح الأرجل على أي حال. فهذا الكلام خلاف إلى الآن موجود وبعد ما ينتهي. وأما إن الواجب في الرجلين المسح دون الغسل، هسه ليش قال الغسل فتحها؟ الغسل والغسل ها؟ ليش؟
مو الغسل المشتمل على
الغسل تمام بس غسل أجزاء. إيه. وبعضهم شي يقول الغسل بالفتح ما يحتاج قصد القربة والغسل يحتاج إلى قصد القربة. الظاهر هاي لا معصوم حاجيها وين هالشيء؟ هاي تأويلات هاي. غسل غسل ما أعتقد بتفرق بيناتهم. خلافا لما عليه العامة خلينا نشوف بالله جماعتنا شلون يقولون. يقول فكتاب الله واضح فيه فإن الأرجل إما عطف على لفظ رؤوسكم. بعد شو تصير القراءة؟ جر يوم وجر جر بعد أو على محلها فشو تصير القراءة؟ بالنصب على اختلاف القراءتين. قلنا قراءة الجار الإمام الصادق عليه السلام يقول القرآن المفروض يجر هاي لفظة الأرجل أكو رواية صحيحة السلام. القراءة الأخرى قراءة النصب قراءة هذا عاصم وعلى كلا التقديرين تقدير الجر وتقدير النصب يثبت وجوب المسيح إذ على الجار خب كلش واضح وعلى النصب بعد وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم يعني على محل. خب خلينا نشوف الجماعة بالله بس هذا الشيء مؤلم يعني الوضوء اللي هو النبي صلى الله عليه وآله يعني قطعا توضى قدام الجماعة لأنه حقيقة ما معروفة عندهم فلا بد يضطر يكررها حتى الأذهان تلتفت لها. مع ذلك يجي شيء هسه لو كان تفصيل من التفاصيل هذا واحد أقبلها أما في شيء واضح وبارز أمام الناس يتوضأ ويجي يعني بعضهم يجي أول القرآن ها بعد خالف تعرف ذلك. ودعوة إن العطف على وجوهكم عجيب على الوجه هاي فجب الغسل هاي أكو فيجب الغسل هاي صححوها. خب إذا كان عطف على الوجوه المفروض النصب يجرتوها غايته هاي جواب ليه جرينا العاد غايته على قراءة الجر يكون ذلك من باب المجاورة كقولهم حجر ضب خرب. يقول هذا مدفوع هاي الدعوة ليش؟ بإباء الذوق السليم. يقول اللي عنده ذوق سليم يتذوق الكلام العربي يقول قطعا ما يقدر يعطف هذا على ذاك البعيد بعد طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا واحد. وثانيا ان هذا المجاورة انما تنفع اذا لا يوجد اجنبي بكلام اجنبي. هاي بكلام اجنبي ترى صح لشغلتين اما ان العطف على البعيد مع الكلام الاجنبي لا يصح هذا واحد او ان او ان المجاوره لا تصح مع الاجنبي همه هاي ايضا ترى بكلام اجنبي لا تشتغل زين. واما ان المسح هذا ان شاء الله خلينا نقراها من العباره لان اكو بعض المطالب هو الشيخ يساعدك يقول لك لازم تمشي ما بيفيد استدلال او شيء. واما ان المسح الى الكعبين بلا لزوم ادخالهما في المسح بالنسخ القديمة هذا الحج ترى ما موجود النقطة رقم 10 من عنده نسخة قديمة أنا ها عندي النسخة القديمة ما موجود هذا الكلام النسخة القديمة بلا لزوم إدخالهما في المسح. أنا أشوف هاي النقطة مو محلها هنا يعني إحنا لحد الآن ما محددين شنو الكعبين وراح يجينا في النقطة يا نقطة تحديد الكعبين نقطة 16 فالمفروض هناك نعرف شنو الكعبين ونجي نسأل من نريد نمسح ندخل الكعبين وما ندخل فيبدو ان هاي النقطة كنت ترجع هناك بعد ما عاد شلون اجت. واما ان المسح الى الكعبين بلا لزوم ادخالهما في المسح فهو اما لان ظاهر الغاية عدم الدخول في المغية باعتبار الغاية تدل على الانتهاء ولا تقول لي شو اسمه أهل العربي سوبر جماعة يقولون إذا كانت من الجنس تدخل وإن كان من غير الجنس ما يدخل مو هيجي إذا قد واحد يجي يقول لي أقول لك لا أكو رواية تقول ما داخله بعد إلى معنى تجيب لي هاي العبارة عبارة النحويين ما له معنى بعد. أو لصحيح الزرارة وبكير السابقة، اقراها، يقول اقراها. وإذا مسحت بشيء من أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، يعني ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى الكعبة، يعني في هذه الفترة لا تتجاوز الكعبة، أو لصحيح الزرارة. وأما مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فلصحيح الزرارة الآتية اللي راح تجينا. وأما تقديم مسح اليمنى فلصحيحة محمد بن مسلم في حديث امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. صاحب مصباح الفقيه عنده اعتراض جدا مهم على هاي الرواية، يقول أنا مقتضى الآية المباركة إيش قالت؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لم تقل عليك أن تبدأ بمسح القدم اليمنى قبل اليسرى. جاء شنو يقول؟ أكيد راح يشكلون علي. صحيحة محمد بن مسلم قالت وابدأ بالشق الأيمن، إيش راح تقولون؟ يقول أنا ما أقبل هاي القضية. ليش؟ يقول إنه الشيء إذا كان داخل في محل الابتلاء، شيء داخل في محل الابتلاء وهو شيء غريب عن الأذهان، الوضوء حقيقة تدرون به حقيقة جديدة ما معروفة أبد، فعلى المتكلم أن يوضح أجزاء تلك الحقيقة بمقدار لا يبتعد بمسافة 150 سنة. فلو كان الشق الأيمن يجب الابتداء به ولا يكتفى العكس أو المقارنة، لكان على النبي صلى الله عليه وآله باعتبار هو عنصر التشريع الأول أن يبين هذه الحقيقة من أول الأمر. أما يترك بيان هذه الحقيقة، يترك بيان هذه الحقيقة لفترة طويلة، يقول قطعا لا أقبل هكذا نحو من الاستدلال. وبكلمة، احنا عندنا بحث الإطلاق والتقييد، تدرون بحث الإطلاق والتقييد من الأبحاث العرفية. اليوم احنا في طريقة المحاورة إذا أريد أن أقيد الإطلاق فعلي أن أقيده بكلام منفصل أو متصل ولكن لا يتجاوز تلك المدة الطويلة. هسه في بعد مجلس ثاني بعد ساعة. وأما إذا كان يتجاوز هذا التقييد مسافة طويلة أكثر من 100 سنة، يقول فمن البعيد جدا أن تحمل هذه الرواية على أنه مقيد لذلك الإطلاق أبد. يقول هذا مو طريقة طريقة التحاور العرفية. فإذا هذه الرواية لمن نحملها؟ يقول نحملها على الأفضلية، الأفضل إليك تبدأ بشقك الأيمن والتقييد يقول ممنوع. أنا تعجبني هذه الطريقة كلش. قضية أنه حمل المطلق على المقيد في فاصل طويل زمني بعيد جدا، خصوصا قضية داخلة في محل الابتلاء والناس تحتاج حكمها، ما يمكن آخر للبيان إلى هذه الفترة الطويلة. فهي التفتوا إلها ولعله يجينا في مكان آخر نستوعب هاي المسألة أشياء.
على هالكلام بعد كل ما ورد الرواية لا نستخدم رواية العلماء فيه، لا كان فيها تقييد
للرواية. أي يقول يحمل على الأفضلية. أنا مو قلنا أصلا هاي مو حجة، قلت لا حجة وجيدة بس باب الأفضل أحملها، أما أحملها تقييد لذلك المضمون صعب. وأما جواز النكس إلى غد الحمد لله رب العالمين. بعد هنجيب كتابنا هاي.